بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا النجا، فأطاعت طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا حديث عظيم فيه عظة بائرة واستنهاض، فيه استنهاض للهمم لطلب النجاة من أعظم الأخطار، أعظم خطر هو عذاب الله، فهو جدير بالحذر، فالحذر من الشيء المحذور بقدر خطره وعظمه. ولقد أعذر الله إلى عباده بإرسال الرسل وإنذاره، لا أحد، في حديث: لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. الله أكبر. قص الله علينا قصص أنبياء، كل نبي يقول لقومه: إني نذير، نذير لكم، إني نذير مبين. يأمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن الشرك به، يأمرهم بتقوى الله: فاتقوا الله وأطيعون. فلم تزل الرسل تترى ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين ما تسبق من امه اجلها وما يشفعها ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه الرسول وكذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وكل امه ياتيهم الرسول يصيرون فريقين، ينقسمون فريقين: مؤمنين مصدقين متبعين، ومكذبين كافرين معرضين، ثم تكون الخصومة بينهم. هذا سنة جارية في الأمم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وقال في قصة نوح صالح أيضا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال وفي شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا. وهكذا كل رسل ألم يأتكم نبأ الذين ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءت رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم وإنا لفي شك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب دار الحوار إلى قوله تعالى قال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد فاستفتحوا وخاف كل جبار عنيد واستمرت الرسالات ثم أرسلنا رسلنا كثر كلما جاءوا مثل رسول وكذبوه فأتبعنا بعض وجعلناهم حديث فبعدا لقوم لا يؤمنون إلى أن ختمت النبوة والرسالة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو آخر المرسلين وآخر النبيين وآخر المنذرين صلوات الله وسلامه عليه وآخر المبشرين من أرسلهم الله وأنزل عليهم الوحي لا إله إلا الله. وفي هذا الحديث يضرب الرسول مثلا وضرب الأمثال هو من طرق البيان التي تقرب المعاني المعقولة بتشبيهها وذكر نظيرها في الشيء المحسوس. وهذا أيضا من ظاهر في القرآن والله يذكر ضربه للأمثال كثيرا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إلى قوله ومثل كلمة خبيثة وآيات أخرى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاعا وأما ما ينفع الناس فينقذ من الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس سبحان الله العظيم. وكذلك السنة يعني جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث متضمنة لمثل هذا لضرب المثل ومنها هذا الحديث الله. قال عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل مثله ومثل ما بعث الله به يعني ومثلهم يعني هذا التشبيه تشبيه يعني يسمى في البلاغة التشبيه التمثيلي وهو تشبيه جملة من الأشياء بجملة من الأشياء فإما أن تكون المشبه والمشبه به الهيئة المجتمعة أو أن يكون على بطريقة تشبيه كل فرد بكل فرد تشبيه تمثيلي في البلاغة اللي قرأ منكم البلاغة يعني لابد أنه مر عليه من التشبيه التمثيلي وهذا التشبيه في الحقيقة
معبر، تشبيه ومثل المعبر عن حقيقة عظيمة. فيه عظة، عظة بالغة، فيها تحريك الهمم، تحريك همم ذوي العقول ذوي الألباب إلى اليقظة والانتباه. الله الله. اقرأ المقدمة شوي بس خليك صوتك سمعك. نعم.
قال الشارح حفظه الله: مضمون هذا الحديث ضرب مثل لحاله صلى الله عليه وسلم منذرا للناس من عذاب الله وداعيا له.
ضرب، نعم، ضرب مثل لحاله.
نعم. ضرب مثل لحاله صلى الله عليه وسلم منذرا للناس من عذاب الله وداعيا لهم إلى النجاة، فصاروا بين مصدق ومكذب، فنجى المصدقون وهلك المكذبون بمنذر لقومه جيش قاصد لهم قد أوشك أن يصلهم، فصدقه طائفة فرحلوا وأدلجوا، وكذبه آخرون فبقوا، فاجتاحهم العدو قتلا وأسرا. وفي الحديث فوائد منها:
مضمون الحديث كما سمعتم ضرب مثل لحاله صلى الله عليه وسلم، حاله فالرسول له أحوال بشير ونذير وحاكم ومبلغ عليه الصلاة والسلام، ولكن جانب النذار هنا هو البارز. بشير، الله تعالى يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهذا ضرب مثل لحاله منذرا، لحاله منذرا من الخطر العظيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالرسول بعثه الله منذرا بين يدي الساعة القيامة وماذا في القيامة؟ فيها الجزاء، جزاء الفريقين المؤمنين والمكذبين. يضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا مع باعتبار ما بعثه الله به من النذارة، الله بعثه منذرا كما بعث نوح وغيره كلهم نذر. قال: إني نذير مبين. يقول: مثل ما بعثني الله، مثلي ومثل ما بعثني الله به، يعني من النذارة، كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش، الجيش الغازي، جيش العدو، رأيت الجيش يعني مقبلا عليكم، الجيش مقبل عليكم، رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، وهذا اللفظ كثر كلام الشراح في معناه، لكن هو يدل على إن منذرا عرف بالعريان، أو أنه جاء قومه عاريا ولم يكن من عادته أن يكون هكذا، فمجيئه عاريا صارخا عاريا صارخا يدل على عظم الخطر. رأيت الجيش بعيني، نعم ما فيه ريبة، ما فيه ريبة، يقين رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا النجا هذا يعني انجو انجو اطلب النجاة، النجا النجا يعني اطلب النجاة، تقول النجا النجا او النجاء النجاء بالمن وبالقصر، النجا النجا تكرير الكلمة هذه، اطلب النجا اطلب النجا، اغراء سمى في اللغة اغراء، اطلب النجا. هنا الموضع انقسم القوم، انقسموا هنا، هذا يظهر فأطاعه قوم يعني صدقه قوم وأطاعوه، صدقوا أولا ثم أطاعوه بطلب النجاة. وكيف يطلبون النجاة؟ رحلوا، الرحيل الرحيل عن هذا المكان، رحلوا وأدلجوا، أدلجوا على مهل، على مهلهم، فلجوا. هذه عاقبة الإيمان وعاقبة التصديق الصادق، هذه عاقبة تصديق النذير الصادق الناصح، هذه عاقبة. نهضوا صدقوا فنهضوا فسعوا وأدلجوا جدا، أدلجوا مجدين على مهل فنجوا، وآخرون بقوا مكانهم كلفوه، ايش ايش الجيش، ما عندك جيش ولا عندك احد، كلوا مطمئنين، كلوا واشربوا وارتاحوا، تشكون على انفسكم في النهوض والانتقال عن هذا المكان. وكذبه اخرون فصبحهم العدو، صبحهم حل بهم وهجم عليهم في الصباح، ودائما سنة الله يعني في عذاب المكذبين أن يكون في الصباح، تأملوا هذا في القرآن. فأخذتهم صيحة مصبحين، ولقد صبحهم ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، صباح. وكذبه آخرون فصبحهم العدو فاجتاحهم، اجتاحهم قتلا وأسرى فهلكوا. طبق هذا المثال جزءا جزءا، فالرجل هو الرسول، يعني طبق الرسول شبه في المثال بذلك النذير، بذلك النذير، بذلك الرجل الذي قال لأولئك القوم رأيت العدو، رأيت الجيش بعيني. والعذاب المنتظر للمكذبين هو الجيش. ضرب له المثل بالجيش، بجيش العدو الزاحف، جيش العدو الزاحف، والقوم هم أولئك المجتمعون في مكان وهم رافعون راكعون. فجاءهم هذا الصارخ، جاءهم الصارخ المنذر. طبق هذا المثل أن الرسول هو مثل ذلك الرجل، الجيش هو المشبه به العذاب المنتظر المخوف الخطر. القوم هم الناس، الناس المنذرون. ثم صاروا طريقين، فالذين كذبوا وقعدوا واجتحموا العدو هم المكذبون للرسول، هم الذين كذبوا الرسول فحل بهم عذاب الله عاجلا او اجلا. والفريق الاخر هم مثل المؤمنين، المؤمنون مثلهم مثل اولئك الذين اطاعوا الناصر ونهضوا فنجوا جزءا بجزء. هذا تشبيه مركب من عدة أجزاء: الرجل والجيش والقوم والبقاء، بقاء بعضهم ونهوض بعضهم وطلبهم للنجاة سواء بسواء. وهكذا الرسول مع الناس، هذه حال الرسول مع الناس، جاءهم وأنذر بيقين: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فصدقه قوم، وأول أولئك أصحابه رضوان الله عليهم، وكذبه آخرون مثل كثير من عشيرته من قريش، كذبوا فهلكوا. ومن صناديدهم الذين قتلوا في غزوة بدر وألقوا في القريب، هذا من الفريق الذي كذب الرسول. هذا هو المثل، كله قائم على التشبيه، تشبيه هذه المجموعة: نذير ومنذرون، نذير ومنذرون وخطر داهم وانقسام، يعني في المنذرين ناجي وهالك. نعم.
وفي الحديث فوائد منها
شوي شوي:
الأولى،
نعم،
حسن التعليم صلى الله عليه وسلم بتقريب المعاني بضرب الأمثال،
هذا من هديه عليه الصلاة والسلام ومن سيرته وطريقته في الدعوة، يعني ضرب الأمثال لتقريب المعاني. فنقول من فوائد هذا الحديث حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم بتقريب المعاني المعقولة بضرب الأمثال، بتشبيهها بالأمور المحسوسة. نعم.
الثانية، أن من طرق البيان ضرب الأمثال أن من طرق البيان ضرب الأمثال بتشبيه المعقول بالمحسوس.
نعم، هذا من طرق البيان ضرب الأمثال، هذا معروف عند العقلاء وفي اللغة العربية، وهكذا جاء القرآن. فكم في القرآن: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وهكذا آيات. فمن طرق البيان ضرب الأمثال، وهو من أحسن الطرق لتوضيح الحقائق وتقريب الحقائق العقلية بالأمور الحسية المشاهدة. نعم.
الثالثة أن النذارة من عذاب الله أن النذارة من عذاب الله وأسبابه أول مقاصد الرسالة. يا أيها المدثر قم فأنذر.
نعم. الرسالة لها مقاصد متعددة كثيرة، ولها معاني كثيرة ومقاصد كثيرة، لكن من يعني أولها مما يتعلق بالناس النذار، التخويف من العذاب، التخويف من عذاب الله. يشهد لهذا أن النذارة جاءت في أول الآيات التي نزل، التي أرسل بها صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. الله أكبر. قبل وربك فكبر وثيابك فطهر. ذكر للغاية بالنذارة، النذارة من العذاب، تخويف، ثم هذا التخويف يحمل على الاستجابة، تعظيم الله وإصلاح الأعمال والتوحيد. نعم. أن النذارة، أن النذارة أول،
أن النذارة من عذاب الله وأسبابه أول مقاصد الرسالة. يا أيها المدثر قم فأنذر.
نعم.
الرابعة.
نعم.
أن الناس أمام الدعوة والنذارة فريقان: مؤمن مصدق ناج، وكافر مكذب هالك.
هكذا أيضا من فوائد هذا الحديث أن الناس أمام النذارة وبعد النذارة يصيرون إلى فريقين. هل سنة جاية قوم صاروا فريقين، لكن أكثرهم كذبوا وما آمن معه إلا قليل فهلكوا، هلك الأكثرون ونجى الأقلون. أن النذارة أو أن الناس بعد النذارة يصيرون إلى فريقين: مؤمن مصدق، أو نقول مؤمنون مصدقون ناجون، ومكذبون عاصون هالكون. هذا هو الجاري في كل الأمم: قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، كلهم. يعني خذ قصة الأنبياء تجدها هكذا، يعني قوم نوح صاروا فريقين، قومه صار كذلك، وقوم كله صاروا إلى فريقين: مؤمن مصدق ناجي. فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. ونجيناهم من عذاب غليظ، ونجيناهم من عذاب غليظ. فيذكر الله تعالى ما صار إليه، كلهم ذكر هذا في قوم نوح وقوم هود. في قوم صالح فلما جاء أمرنا نجينا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا، هم الفريق الثاني، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقال مثل هذا في قوم شعيب. نعم.
الخامسة أن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كرأي العين. أن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كرأي العين.
نعم، خبر الرسول هو من قدير عين اليقين. خبر الرسول يجب أن نفهمه هكذا، يعني كرأي العين. فالرسول يخبر عن يقين، فهو الصادق المصدوق، هو الصادق في خبره المصدوق صلى الله عليه وسلم. خبره في غاية الصدق لأنه الصادق في نفسه، والمخبر له هو ربه أصدق الصادقين، ومن أصدق من الله قيلا. نعم. أن السادسة هون كرأي العين. هل شوف مقابل كل هذا من التشبيه. الرجل ماذا قال؟ الرجل الذي قال رأيت الجيش بعين. فالرسول فيما أخبر به وأخبر عنه من عذاب الله كرأي العين. نعم.
السادسة أن أبلغ العلم ما يراه الإنسان بعينه.
أن
أبلغ العلم ما يراه الإنسان بعينه.
أبلغ العلم ما رأه. وهل يوضح لكم أن اليقين ثلاثة أنواع، وهي في كتاب الله: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فأبلغ العلم هو ما رآه الإنسان بعينه، وهو ما يسمى بعين اليقين. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم قال لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. في الآية الثالثة: إن هذا له حق اليقين. لتقريب هذه المعاني قال العلماء إن علم اليقين هو ما يستفاد من خبر الصادق، وعين اليقين ما يستفاد بالحس والمشاهد، وحق اليقين ما يحصل بالمباشرة. قالوا كرجل قال إن عندي عسل، عندي عسل، وهو صادق، صار عندك علم يقين بأن ما عنده عسل ومعه عسل، ثم أظهره لك ورأيته، فانتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين، ثم قدمه لك فذقته، فانتقلت من عين اليقين إلى حق اليقين. هذا تطبيق لمراتب اليقين الثلاثة، اثنان منهما مذكور في القرآن في سورة التكاثر. حق اليقين. ففي خبر الرسل حصل عند المؤمنين علم اليقين. في خبر الرسل عن ثواب الله علم اليقين، فإذا رأوا يوم القيامة، أو نقول إن الرسول أخبر عن البعث والجزاء إجمالا، فحصل لمن آمن علم اليقين، ثم يوم القيامة إذا حصل الباس حصل للناس عين يقين. فإذا باشروا الجزاء وصدر كل من إلى عمله ليرى عمله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا عمله. يباشرون المؤمنون يباشرون النعيم وهو حق اليقين، والكافرون المكذبون يباشرون جزاءهم يباشرون عذاب الله. اقرأوا قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. نعم بعد.
أن أبلغ العلم ما يراه الإنسان بعينه وهو عين اليقين. وفي الحديث
نعم
ليس الخبر كالمعاينة،
هذا حديث ليس الخبر كالمعاينة صحيح، خبر وإن كان صادق لكن يقرب العلماء. هذا يقول موسى لما أخبره الله بأن قومه قد ظلوا وأظلهم السامري وعبد العجل لم يكن عنده من يعني غضب ما كان عنده لما وصل ورأى بعينه، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف. لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف قال يا قومي ربنا أسف، قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح. هذا الشاهد لما جاء إلى قومه ورأى المنكر العظيم بعينه من غضبه ألقى الألواح التي كتب الله له فيها التوراة، وأخذ برأس أخيه يجره برأسه ولحيته. يعني كان غضبه وتعثره وإغلاظه الإنكار لما رأى الشيء بعينه. وهذا طبقه مع نفسك في كل الأمور، ليس الخبر كالمعاينة. نعم.
السابعة أن الحزم الأخذ بأسباب النجاة قبل نزول الخطر.
هذا هو الحزم صحيح، كما فعل أولئك الذين صدقوا النذير ونهضوا وساروا وأدلجوا، هذا هو الحزم. فتمهل يمكن تفتح لنفسك احتمالات، احتمالات إن الأمر ما هو مؤكد أو شيء من هذا القبيل، أو يمكنك إذا نزل يمكنك تأخذ بأسباب، لكن الحزم هو الأخذ بأسباب النجاة قبل نزول البلاء والخطر. نعم. نعم.
الثامنة أن التهاون سبب للهلاك وفوات الفرصة.
نعم، كما جرى لأولئك الذين تخلفوا تهاونوا وشكوا في خبر أولئك ذلك النذير فقعدوا فهجم عليهم الجيش. نعم.
التاسعة أن الواجب قبول نصيحة الناصح والعمل بها مع التصديق بها أو التثبت والاحتياط مع الشك فيها.
الواجب هو قبول الناصح والعمل بموجب النصيحة إذا رأيت أنه صادق، إذا كنت تعلم أنه صادق فاعمل بالنصيحة ولا تتردد ولا تمهل ولا تستوت. لكن إذا كان يعني في خبره شك فالواجب التثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم.
العاشرة تفاوت الناس في تقدير الأمور.
تفاوت الناس في تقدير الأمور صحيح، منهم الحاجم الذي يعني يقدر الأمور ويأخذ الأهبة ويحتاط ويأخذ بالأسباب، ومنهم من يتهاون ويفرط ويقدر الاحتمالات التي تناسب هواه وتناسب شهوته. نعم، تفاوت الناس في تقدير الأمور.
الحادية عشرة أنه إذا فاتت الفرصة لا ينفع الندم.
حق في الله، إذا فاتت الفرصة ما ينفع الندم. فهؤلاء الذين تهاونوا ولا صدقوا الدين ولا نهضوا لطلب النجاة ما نفعهم الندم. وهذا في كل الأمور، في كل المطالب ما ينفع الندم بعد فوات الفرصة. على الإنسان أن يأخذ بأسباب الحزم، أن يأخذ بأسباب الظفر، بأسباب النجاة. هذا واحد. نعم.
ثانية عشرة أن من أنذر فقد أعذر.
صحيح، يعني من أنذر فقد أدى ما عليه، من أنذر فقد أعذر. هذا مثل صحيح، يعني أقام حجة، والله تعالى قد أعذر إلى العباد، أعذر إليهم بإرسال الرسل وأنزل الكتب، فلا حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. نعم.
الثالثة عشرة شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته.
نعم، إنما ضرب هذا المثل يعني وحذرهم فيه من التفريط والتهاون وحذرهم على النجاة، كل هذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام: حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم. فهو كما قال تعالى، كما وصفه ربه: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
الرابعة عشرة وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته.
نعم.
وأنه سبب النجاة من عذاب الله.
نعم، وجوب الإيمان بالرسول وتصديق خبره عليه الصلاة والسلام وثمرة ذلك طاعته صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا المثل أنه يجب على الناس طاعة الرسول والاستجابة لدعوته والعمل بتحذيره ونذارته والإيمان بأن ذلك هو سبب النجاة والفلاح. أعد الفائدة لي.
وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته وأنه سبب النجاة من عذاب الله.
الإيمان والطاعة، الإيمان والعمل الصالح، الإيمان بالرسول وبما جاء به والعمل بذلك هو سبب النجاة والفوز، سبب النجاة والفوز، سبب النجاة من النار والفوز بكرامة الله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره.
لا الجنة والنار هما دار الجزاء، هما دار الجزاء. الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. والله الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان الآن خلافا للمعتزلة، كما دلت على ذلك أدلة كثيرة في القرآن والسنة. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وكذلك أدلة على البرزخ ونعيم البرزخ هو من أدلة وجود الجنة. المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، والكافر بضد ذلك نسأل الله العافية. الجنة والنار موجودتان، والجنة دار النعيم، دار النعيم كما تقدم مر علينا في حديث سابق قريبا أنه يؤتى بأبأس رجل من المؤمنين في الدنيا فيصبر في الجنة تصبر فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شدة قط؟ الحديث المذكور آية قريبا. فالجنة والنار، فالجنة فيها النعيم المقيم والنار فيها العذاب، أعوذ بالله. ما أقسى القلوب، عجبا للجنة كيف نام طالبها، وعجبا للنار كيف نام هائبها. والله إن الإنسان إذا تأمل إنه لا يعجب من الله. كافر كافر لا يبقى لا يأبه بشيء من ذلك، لكن المؤمن تعجب منه مع التصديق واليقين. لكن إذا ضعف الهمم وضعف القيام بالواجب فهذا عنوان على ضعف الإيمان. فكلما كان الإيمان أكمل كان النهوض بالواجبات أكبر وأكبر. وفي هذا الحديث يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجنة حفت بالمكاره، بأمور مكروهة للنفوس، والنار حفت بالأمور التي تشتهيها النفوس، حفت بالشهوات. الأمور المكروهة هي الأمور يعني ما التكاليف التي تكرهها النفوس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والطاعات يعني كثير ما تكون على خلاف الهوى فتكون مكروهة للنفس، مكروهة الكراهة الطبيعية، الكراهة الطبيعية لا الكراهة العقلية الاعتقادية. فقد يكره الإنسان الشيء مع يعني مع معرفته لفائدته ومنفعته، ولكنه يكرهه بموجب طبعه. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالمعاصي كثيرة ما تكون على وفق الهوى. ولهذا يوصف الكافر والفاجر باتباع الهوى وإيثار الدنيا، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، والآخر بالعكس المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ينهاها ويترك شهوته ويترك الحرام ويقوم بالواجب وإن كان شرقا، وهذا من هذا التقدير من الله الابتلاء لذلك. فسنة تعالى الابتلاء، والله ابتلى العباد بأن جعل يعني طريق الجنة يعني فيه مشاق، فيه يعني أمور على خلاف هوى النفوس، حتى يظهر الصادق الجاد الحالب من البطال، وما أكثر البطالين الكسالى الكسل، نعوذ بالله من العجز والكسل. والجنة والنار طريقها ممن تهواه النفوس، تهواه النفوس. وبهذا يتجلى الصادق من الكاذب، والعبد المطيع لربه والمتبع لهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، ومن اضل ممن اتبع اهواءه بغير هدى من الله. نعم قل.
قال الشارح: مقصود الحديث بيان الأسباب المفضية إلى الجنة أو النار إجمالا، والفرق بينها، والترغيب في الجنة والترهيب من النار.
نعم، هذا هو المقصود من الحديث، بيان الأسباب المفضية إلى الجنة والأسباب المفضية إلى النار. فالأسباب المفضية إلى الجنة أصلها الإيمان والطاعات من فرائض ومستحبات، والأسباب المفضية إلى النار أصلها الكفر وما يتبع ذلك من أنواع السيئات والمعاصي. أعد مقصود الحديث.
مقصود الحديث بيان الأسباب المفضية إلى الجنة أو النار إجمالا، والفرق بينها إجمالا والفرق بينها.
نعم.
والترغيب في الجنة والترهيب من النار.
نعم. وفي الحديث. نعم. إجمال. نعم.
وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن المعاصي وهي سبب دخول النار.
نعم.
أن المعاصي وهي سبب دخول النار تأتي موافقة للهوى، وفيها شر وفساد عاجل.
نعم. المعاصي هي سبب دخول النار، وشرها وأكبرها الكفر، وأخطرها الكفر، هذا أقوى الأسباب لدخول النار. وكثيرا ما تأتي هذه الذنوب موافقة للهوى، فلذلك سميت الشهوات، عبر على هذه الشهوات لأنها توافق الهوى. نعم. اثنين.
الثانية أن الطاعات وهي سبب لدخول الجنة تكون في الغالب مخالفة لهوى النفس، وفيها خير ونفع عاجل.
الله. يعني المعاصي موافقة لهوى النفس وفيها الشر والفساد. نسأل الله. يعني خذ أي مثال، يعني إن شئت شرب الخمر موافق لهوى النفوس المريضة وفيه الشر العاجل والآجل، فيه الشر والفساد. وقل مثل ذلك في سائر المعاصي، فما نهى الله عن شيء إلا وفيه الشر العاجل والآجل. والطاعات بالعكس، الطاعات كثيرا ما تكون على خلاف هوى النفوس، وإن كان الخير وحسن العاقبة حاصلة لها عاجلا وآجلا، فالطاعات سبب للخير العاجل والآجل، لكنها تكون على خلاف هوى النفوس. شوف الصلاة له. الصلاة التي يعمل الإسلام كثيرا ما يعني تثقل على النفوس، وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني كبيرة شاقة. وقال تعالى لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسأل فيها. هات الصيام، الصيام فيه إمساك عن الشهوات، الأكل والشرب طول اليوم في اليوم الحار، مثل هذه الأوقات. وفي أحوال ليست كحالكم الآن، أنتم الآن
في عز الصيف تتمتعون بوسائل التكييف، الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان والمكيفات يعني معه، لكن تدبروا حال الآخرين الذين لم تتوفر لهم هذه الأسباب، ماذا يعانون من مشقة الصيام، صيام الصيف في اليوم الطويل، هذا مخالف للطبيعة وهوى النفس، هذا شيء مكروه للنفوس، لكن أهل الإيمان يقومون به وهم يلتذون، يعني هو مكروه للإنسان طبعا وهو عند المؤمن محبوبا يسره ويفرح به ويرتبط بأن الله وفقه لطاعته، وفقه لأداء ما فرض الله عليه من صلاة وصيام وغير ذلك. نعم.
الثالثة التحذير من اتباع الهوى.
تحذير من اتباع الهوى، الإنسان ينظر لأن يعلم اتباع الهوى، يعني إذا حوث نفسه شيء ينظر هل هو مباح، يمكن يتعاطاه، فإن كان يعينه على طاعته صار طاعة، وإن كان يعينه على معصية كان سيئ المعصية، وإن كان هذا يصلح قبولا. نعم.
الرابعة الترغيب في طاعة الله.
نعم، الترغيب في طاعة الله وإن كانت في أمر مكروه طبعا. نعم، الترغيب في طاعة الله وإن كانت مكروه. نعم. بعد
الخامسة أن من أنواع الصبر الصبر عن محارم الله بمخالفة الهوى، والصبر على طاعة الله بتحمل المكاره.
يعني من أنواع الصبر الصبر عن معاصي الله، وإن اجتهدت عن نفوس الصبر عن معاصي الله، والصبر الثاني الصبر على طاعة الله، وإن كرهت النفوس. صبر عن وصبر على، صبر عن المعاصي وعن الشهوات المحرمة، وصبر على المأمورات والطاعات المأمور بها. آلفة
أن من أنواع الصبر الصبر عن محارم الله بمخالفة الهوى، والصبر على طاعة الله بتحمل المكاره.
نعم. والثالث الصبر على الأقدار المؤلمة، والصبر على الأقدار المؤلمة في الحقيقة يتضمن الصبرين أيضا، الصبر على الأقدار يتضمن يعني لزوم يعني حفظ، يعني يتضمن حفظ اللسان عن التسخط وعن حفظ الجوارح عن فعل الحرام وعن التفنن بالحرام، ويتضمن الصبرين. نعم.
السادسة حاجة المكلف إلى المجاهدة في فعل الطاعات وترك السيئات. حاجة المكلف إلى المجاهدة في فعل الطاعات وترك السيئات.
نعم. يعني الإنسان إذا كان يعرف إن المعاصي يعني تنجلب إليه النفوس، والطاعات تملها أو تنفر عنها النفوس بطبعها، هذا يقتضي منه المجاهدة، والمجاهدة غير الصبر، المجاهدة يعني معناه فعل معالجة النفس لتجنب الحرام، ومجاهدة النفس للقيام بالواجبات. فالحديث يفيد أن الإنسان في حاجة إلى المجاهدة، يجاهد العبد نفسه لترك ما تهواه، ويجاهد نفسه لفعل ما تكرهه من الطاعة، جاهدها على الصيام، على الصلاة، على الجهاد، على القيام بالحقوق، أداء الحقوق، كل ذلك يتطلب جهاد. نعم.
السابعة إثبات الجنة والنار.
نعم، إثباتهما يعني أنهما موجودتان كما تقدم. نعم.
الثامنة إثبات الأسباب في الخير والشر.
إثبات يعني الخير له أسباب والشر له أسباب، وتقدم الكلام في أن عقيدة السنة والجماعة إثبات الأسباب، الأسباب الكونية والأسباب الشرعية، وهذه الأسباب أسباب الجنة يعني الأسباب المفضية إلى النار أو الأسباب المفضية إلى الجنة هي من الأسباب الشرعية، كل أسباب شرعية، وما وقع منها يكون سببا كونيا وشرعيا في آن واحد. نعم.
التاسعة أن الأسباب كالحجاب بالنسبة للمسببات، إذ لا يوصل إليها إلا بها،
أخذ من قول حجبت الجنة بالمكابر، حجبت النار بالسواد، فالأسباب كالحجاب باعتبار أنها طريق إلى المسببات، فلا يوصل إلى المسببات إلا بقطع تلك الأسباب، لازم أن تمر على تلك الأسباب. أعيد الفائدة.
أن الأسباب كالحجاب بالنسبة للمسببات.
نعم.
إذ لا يوصل إليها إلا بها.
نعم.
العاشرة أن حجاب الجنة والنار بالنسبة للمكلفين معنوي.
أن
حجاب الجنة والنار بالنسبة للمكلفين معنوي.
ما هو حجاب يعني جدار محجوب، الجنة محجوزة بجدار أو النار محجوزة بجدار، لا، هذه الحجاب حجبة الجنة في المكان، حجبة النار بالسهوات، هذا حجاب معنوي.
نعم. وقد مثل ذلك لجبريل حسيا كما جاء في الحديث الصحيح، لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال وعزتك.
وقد مثل
ذلك لجبريل حسيا كما جاء في الحديث الصحيح، لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلا، فحثها بالمكاره فقال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال ولما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحثها بالشهوات فقال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، فلما رجع قال وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها.
نعم، يعني هذا الحديث يصدق الحديث الذي معنا، فحجاب الجنة بالمثال والنار بالشهوات بالنسبة لنا بالنسبة للمكلفين معلوم، ثم إن هذا قد مثل لجبريل كما في هذا الحديث، مثلت المكارح حتى يعني شعر أنها لي يعني مانع يعني لكثير من الناس من دخولها، والشهوات جاذبة لكثير من المتبعين لأهوائهم لدخول النار. لو قرأتم أبيات عند ابن القيم في هذا المعنى جابت الشافعة الكافية يقول يا سلعة الرحمن لست رخيصا بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتوالي وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. نظم هذا المعنى في هذه الأبيات. نعم.
الحادية عشرة: في الحديث شاهد لما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من إيتاء جوامع الكلم.
نعم، يعني هذا الحديث من جوامع الكلم، من جوامع الكلم، ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، وهو الكلام المختصر الذي لفظه قليل ويدل على معاني كثيرة ومعنى عظيم. نعم.
الثانية عشرة: في الحديث شاهد لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
نعم، فالشهوات محبوبة للنفوس وهي تفضي إلى ما تريد، والطاعات مكروهة للنفوس وهي تفضي إلى السعادة والخير. نعم،
انتهى.
حسبك.
في بعض الأسئلة صلى الله عليه وسلم، يقول السائل: هل الجنة موجودة وما هو مذهب الأشاعرة؟ هل الجنة موجودة وما هو مذهب الأشاعرة؟
هذا قلنا في البداية، قلنا إن الحديث يدل على أن الجنة والنار موجودتان، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يخالف من الطوائف إلا المعتزلة، فالأشاعرة طريقهم طريقين. نعم.
يقول أحسن عليكم: ما الشرح الذي تنصحون به للتجريد؟ الصحيح ويكون مناسبا للطالب المبتدئ؟
والله ما أعلم. نعم. طيب.
قل أحسن عليكم: ما رأيكم في تعليم العامة قواعد استنباط الفوائد العلمية من القرآن الكريم؟ هل هذا فيه
لا يستنبطون. علموهم فالتعليم أما تقول لهم استنبط لا. نعم.
وما نصيحتكم في بيان أهمية تدبر القرآن ومدارسته؟
تدبر القرآن معلوم هو طريق العلم، يقول ابن القيم: فتدبر القرآن أرغمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. نعم.
يقول أحسن عليك: الزوجة إذا رفضت أن تسافر مع زوجها، هل يسقط حقها ويأخذ الزوجة الثانية؟
الواجب أن يقرع بينهما، هذه سنة الرسول: إذا أراد الفرار أقرع بينهما. نعم. فإذا أقرع بينهما ورفضت، يعني ظهرت القرعة لها ورفضت، كان يعني وزوجها يطالبها بذلك تكون عاصية، فإن سمع لها وأخذ الثانية فهو معلوم. نعم.
يقول أحسن عليك: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: إن كنت تعلم، مع أن الله يعلم ما كان وما لم يكن؟
صحيح، لكن تعجيل أن الله يعلم كذا، ويقول إن كنت تعلم أن هذا خير لي، فهذا الأمر الذي يتردد يحتمل يكون خير لك، هل تدري؟ يعني الله يعلم أنه هو خير لك أو هو شر لك، فأنت تدور الأمر إلى علمه، ما هو معناه إن كنت تعلم؟ الله يعلم الواقع،
والحقيقة
يعلم أنه خير لك أو يعلم أنه شر لك. هذا ليس فيه شك في علمه، لكن الشك عندك أنت، هذا الذي يقول إن كنت تعلم. أنا لا أدري هل الله يعلم أنه خير لي أو يعلم أنه شر لي، لكن أعلم وأؤمن بأنه يعلم الحق، يعلم أنه خير أو يعلم، لكني أنا لا أعلم، لا أعلم أن الله يعلم أنه خير لي، ولا أعلم أنه يعلم أنه شر لي. فأنا أقول يا ربي إن كنت تعلم أنه خير لي فيسر، إن كنت تعلم أنه شر لي فاصرفه عني. نعم.
قل أحسن عليك، أجد في نفسي كسل وفتور، فما علاج ذلك؟
استعن بالله وجاهد، والذين جاهدوا فينا لنأتينهم سبلنا. نعم. الله يهديك.